السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم بسنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب من الشرك الندر لغير الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وذكر عدة مسائل، منها 10 لا نذر في معصية، 11 لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك. والنذر له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله دين الإسلام، وهو إلزام العبد نفسه لله دين الإسلام، والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإنه مدح المؤمنين بوفائهم بنذرهم له، فإنه مدح المؤمنين بوفائهم بنذرهم له. وما مدح عليه فاعله فهو عبادة، وما مدح عليه فاعله فهو عبادة، فالنذر لله عبادة، فالنذر لله عبادة. وإذا جعل ما له لغيره كان شركا، وإذا جعل ما له لغيره كان شركا، فمن نذر لغير الله فقد وقع في الشرك كما ترجم به المصنف. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه، والمراد علم الجزاء عليه، والمراد علم الجزاء عليه، ففيه الرضا به، ففيه الرضا به، وما رضيه الله فهو قربة من القرب وعبادة من العبادات، وما رضيه الله فهو قربة من القرب وعبادة من العبادات، فيكون النذر لله عبادة، فيكون النذر لله عبادة، وجعله لغيره شرك. فالمطابقة حينئذ بين الدليل والترجمة ظاهرة. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله طاعة، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه، فهو عبادة، وإذا جعل ما هو عبادة له لغيره فهو شرك، وإذا جعل ما هو عبادة له لغيره فهو شرك، فالنذر لغير الله من الشرك. ولا تخفى حينئذ مطابقة الدليل للترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة.
قوله رحمه الله الأولى وجوب الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة دون المعصية، فأل هنا عهدية أي النذر المعهود في الشرع، والنذر المعهود المطلوب في الشرع هو نذر الطاعة، أما نذر المعصية فليس مطلوبا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك. والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، فإذا جعل ذلك لغير الله فهو شرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمن الجن في صدر الآيات فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا أفرادا من الشرك حتى قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فمن الشرك الاستعاذة بغير الله وهو من جملة الشرك الأكبر. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات، فكلمات الله صفة له، فكلمات الله صفة له، فالمستعاذ به هو صفة لله عز وجل، والاستعاذة بالله وأسمائه توحيد، والاستعاذة بغيره شرك وتنديد، لأن فيها جعلا لحق الله لغيره، فإن الاستعادة حق لله وحده، وإذا جعلها العبد لغيره وقع في الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأنهم كانوا إذا استعاذوا في الجاهلية بسيد الوادي من الجن سلموا وأمنوا شرهم، لأنهم كانوا إذا استعاذوا في الجاهلية بسيد الوادي من الجن سلموا وأمنوا شرهم، فحصلت لهم منفعة السلامة والأمن، لكن هذا لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن وقوع هذه المنفعة أمر قدري، وكون الاستعاذة بغير الله شرك أمر شرعي، وكون الاستعاذة بغير الله شرك أمر شرعي، والشرع حاكم على القدر، والشرع حاكم على القدر، فإذا وجدت المنفعة فيما نهى الشرع عنه فإنها منفعة متوهمة مكذوبة لا حقيقة لها، والشرع مقدم عليها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، وهما من الشرك الأكبر، لأنهما تتضمنان جعل عبادة لله لغيره، لأنهما تتضمنان جعل عبادة لله لغيره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة: فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فإنه نهي، والنهي للتحريم، والمنهي عنه إيقاع عبادة، والمنهي عنه إيقاع عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، والعبادة لا تكون إلا لله، فإذا جعلت لغيره فهي شرك. والآخر في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والآخر في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، لأن الشرك أعظم الظلم، فمن دعا غير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى واعبدوه، فهو أمر بعبادته، ومن عبادته دعاؤه والاستغاثة به وحده، ومن عبادته دعاؤه والاستغاثة به وحده، مع قوله في صدر الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا، مع قوله في صدر الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا، فصرح بأن عبادتهم لغير الله وثنية شركية وإفك مدعى وزور مكذوب. والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآيتين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله، أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله، فمن أعظم الضلال دعاء غير الله عز وجل، فمن أعظم الضلال دعاء غير الله عز وجل، لأنه شرك به سبحانه. والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مع قوله في الآية أإله مع الله، فلا إله يدعى ويستغاث به سوى الله، ومن دعا أحدا سواه أو استغاث به فقد أشرك. والدليل الخامس ما رواه الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق الحديث، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله، ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل، فحصر الاستغاثة بالله وحده، فإذا كانت له فجعلها لغيره شرك، ومنعه صلى الله عليه وسلم أن يستغاث به على مقدور عليه كما في هذا الحديث وقع سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد، وأدبا مع الله عز وجل، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلل بما ذكره ابتغاء حسم مادة التعلق بغير الله عز وجل سدا للذريعة المفضية إلى دعاء غير الله أو الاستغاثة به، ملازما الأدب مع ربه عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله تعالى
قوله رحمه الله الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص تقدم أن دعاء الله له في الشرع معنيان، تقدم أن دعاء الله له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو طلب العبد حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه. والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر. وبيان العموم والخصوص بينهما هو باعتبارين، وبيان العموم والخصوص بينهما وباعتبارين، أحدهما باعتبار المعنى الأول للدعاء، باعتبار المعنى الأول للدعاء، وجميع أفراد العبادة مندرجة فيه، ومن جملتها الاستغاثة، وجميع أنواع العبادة مندرجة فيه ومن جملتها الاستغاثة، فيكون الدعاء جنسا عاما للعبادة، والاستغاثة فرد من أفراد ذلك، والاستغاثة فرد من أفراد ذلك الجنس. والآخر باعتبار المعنى الخاص للدعاء، باعتبار المعنى الخاص للدعاء، وهو أن يكون طلبا من الله، وهو أن يكون طلبا من الله تندرج فيه جميع مطلوبات العبد، تندرج فيه جميع مطلوبات العبد، ومن جملتها طلبه من ربه الغوث عند ورود الضرر، ومن جملتها طلبه من ربه الغوث عند ورود الضرر، فيكون فردا خاصا من جملة المطلوبات. فهذا معنى ما بينهما من صلة العموم والخصوص من الوجهين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
قوله رحمه الله: الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، أي لقوله تعالى: كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي منكرين لها. فإن من دعا أحدا غير الله فإن مدعوه الذي دعاه ينكر دعاءه إياه ويكفر به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية.
مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. فلله الأفعال الكاملة والأسماء الحسنى والصفات العلى، والمخلوق بضد ذلك لا يخلق ولا يملك ولا يقدر، فلا يصلح أن يكون معبودا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحيث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: ما لا يخلق شيئا، مع قوله: وهم يخلقون. وفي قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا، مع قوله: ولا أنفسهم ينصرون. فقرر عجز المخلوق بكونه يخلق ولا يخلق ولا ينصر أحدا، بل لا ينصر نفسه، وحينئذ فهو عبد لا يعبد ولا يصح أن يكون معبودا. ولذلك قال الله تعالى بعدها بآية: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، لإظهار عجزهم وعدم صلاحيتهم للتأليه. فمن فقد شواهد الربوبية وظواهرها لا يصلح أن يكون متوجها إليه بالتأليه. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة التي تكون على النواة، هو اللفافة التي تكون على النواة من تمر أو غيره. فنفى عنهم ملك شيء حقير وهو القطمير، فأنى لهم أن يملكوا ما فوقه، والملك كله لله عز وجل. ولذلك قال: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأثبت سبحانه لنفسه كمال الملك، ونفى عن آلهتهم المعظمة أحقر ملك وأقله. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فإنه قال ما قال استبعادا لفلاحهم بعد فعلتهم التي فعلوا، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الحكم على الخلق شيء، وأن التصرف في عواقب الأمور كله لله وحده، كما قال تعالى: بل لله الأمر جميعا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزاله تعالى ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتشوف نفسه إلى لعنهم بطردهم من رحمة الله، ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم بذلك، فنهي عن ذلك وأنزل عليه ليس لك من الأمر شيء تحقيقا لتفرد الله عز وجل بالتصرف في عواقب الأمور، وأنها لا تكون لأحد سواه كائنا من كان. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب حديثين في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء يختلف أحدهما عن الآخر. ففي الحديث الأول أن سبب إنزالها هو واقعة شج النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت بعدها، وفي الحديث الثاني أن إنزالها كان بعد دعائه صلى الله عليه وسلم عليهم بالقنوت في الصلاة. والصحيح أن الآية نزلت في الأمرين معا، والصحيح أن الآية نزلت في الأمرين معا، فتقدم وقوعهما ثم نزلت بعدهما، فهي صالحة لكونها سببا لنزولهما. وهذا هو اختيار أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وهو تصريح منه صلى الله عليه وسلم أنه لا حكم له في عواقب الخلق، بل الحكم لله وحده، كما قال سبحانه وتعالى فيما ذكر عن يعقوب وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. وما دون الأنبياء من الصالحين والأولياء أحرى بأن لا يكون لهم ملك شيء من التصرف في عواقب الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. وأعاد المصنف رحمه الله تقريره تأكيدا له فإن أعظم الشرك يسري في الناس من اعتقادهم في مخلوق ما ليس فيه والفرق بين الترجمتين هذه وسابقتها في ذكر البرهان المذكور من وجهين أحدهما أن المضروب مثلا في عجزه في هذه الترجمة من المخلوقات هم الملائكة المقربون، أما في الترجمة السابقة فالمذكور عجزه من المخلوقات هو المعظم عند المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين وهو أوثانهم. وأما في الترجمة السابقة فالمذكور عجزه من المخلوقات فهو المعظم عند المسلمين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين وهو أوثانهم. والآخر أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء وهم الملائكة وكان في المشركين من يعتقد في المخلوقات السماوية كالكواكب والشمس والقمر والملائكة، ويرى أن لها من القدر والقوى ما ليس لأهل الأرض، فأعيد تقرير هذا المعنى لإبطال التعلق بالمخلوقات السماوية.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته.
صفها بيده فحرفها يعني أمالها وبدد بين أصابعه كأنها درج، وإنما جعل مائلا لأن الباطل هو الذي يميل، فلم يقع صعودهم على الاستقامة وإنما كان مائلا، فبطلانهم ظاهر من حالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم يلقيها قال رحمه الله تعالى فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فالملائكة يلحقهم فزع إذا قضي الأمر في السماء، فالملائكة يلحقهم فزع إذا قضي الأمر في السماء، ففيه بيان عجزهم. وأما الله فهو العلي الكبير، فله العلو والكبر سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فالملائكة يلحقهم فزع يخبر عن عجزهم، فالملائكة يلحقهم فزع يخبر عن عجزهم، والله عز وجل له العلو والكبر. وهذا الحديث تفسير للآية المتقدمة، فيجري مجراها في الدلالة على مقصود الترجمة. والضمير في قوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان عائد إلى قول الله، عائد إلى قول الله، فهو وصف لما يقع في الأسماع من كلامه، فهو وصف لما يقع في الأسماع من كلامه. فالتشبيه هنا من تشبيه السماع بالسماع لا من تشبيه المسموع بالمسموع، فالتشبيه هنا من تشبيه السماع بالسماع لا من تشبيه المسموع بالمسموع، لأن المسموع وهو صوت الله عز وجل ليس له شبه، فإن الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه. وإنما المراد في هذا الحديث هو المراد في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فالمشبه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فكذا هنا المقصود تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، البيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا مع قوله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم وضعفهم، وصف الله بما يدل على كماله سبحانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، الثالثة
قوله رحمه الله الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، يعني قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقطعها عروق الشرك لأربعة أمور انتظمت فيها، وقطعها عروق الشرك لأربعة أمور انتظمت فيها: أولها نفي الملك عن معبوداتهم، نفي الملك عن معبوداتهم لقوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، فنفى عنهم أدنى ملك وهو ملك الذرة الصغيرة. وثانيها نفي كونهم شركاء لله، نفي كونهم شركاء لله كما قال وما لهم فيهما من شرك رحمك الله، وثالثها نفي إعانتهم له سبحانه، نفي إعانتهم له سبحانه كما قال تعالى: وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير، يعني معين. ورابعها أن الشفاعة عند الله لا تنفع إلا لمن أذن له، أن الشفاعة عند الله لا تنفع إلا لمن أذن له، كما قال تعالى في الآية بعدها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما نفيت عنهم هذه الأمور الأربعة كانت هذه الآية مجتثة عروق الشرك من القلب لمن وقر فيه معناها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة تفسير قوله تعالى: قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطن كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملكه سبحانه الشفاعة، وهو ملكه سبحانه الشفاعة. وإذا كان هو مالكها وجب أن يوحد، فغيره لا يشفع عنده إلا بإذنه، فغيره لا يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة عند علماء التوحيد المراد بها الشفاعة عند الله، وهي شرعا سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فنفى أن يكون دونه شفيع، فنفى أن يكون دونه شفيع، فليس دون الله شفيع يبتدئ بالشفاعة دون إذنه، فليس دون الله شفيع يبتدئ بالشفاعة دون إذنه. والدليل الثاني قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لله الشفاعة جميعا، فتقديم الجر والمجرور يقتضي الحصر، فتقديم الجر والمجرور في قوله لله يقتضي الحصر، والشفاعة كلها لله، وقوله جميعا تأكيد للحصر، فلا تكون لأحد غيره إلا بإذنه، فلا تكون لأحد غيره إلا بإذنه. ما معنى الحصر؟ هذا خاص، واحد دون الآخرين، هذا خاص، هو الذي يسمي علماء البلاغة بالقصر. وهذا الحصر تسمية من؟ الفقهاء والأصوليين. هو يسمى عند علماء العربية وهو أصل مبحثه يسمى قصرا، ويسميه الفقهاء والأصوليين حصرا، وأشار إلى حده الأخضري في الجوهر المكنون بقوله تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر. والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فلا يجدون لهم شفيعا إلا من بعد إذن الله عز وجل. والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكم من ملك في السماوات مع قوله لا تغني شفاعتهم شيئا، مع قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة المقربون لا يشفعون إلا بعد إذن الله، مع ما لهم من المرتبة العالية والمقام الأسمى عنده سبحانه وتعالى، فهم يشفعون إذا أذن الله ورضي عن الشافع والمشفوع. والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفى الله عز وجل كل شفاعة تكون إلا شفاعة تصدر بإذنه عز وجل، وهذا يقتضي تمام ملكه للشفاعة سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية المبين لمعنى الدليل الخامس تقوية للمراد وإيضاحا له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية.
قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما المنفية عن الشافع، أحدهما المنفية عن الشافع كنفيها عن آلهة المشركين أنها تشفع، كنفيها عن آلهة المشركين أنها تشفع، والثانية المنفية عن المشفوع، والثانية المنفية عن المشفوع له، كنفيها عن الكافر، كنفيها عن الكافر أنه لا تقبل الشفاعة له أبدا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، أي التي تكون بعد إذن الله ورضاه، أي التي تكون بعد إذن الله ورضاه، والرضا يتعلق بالشافع والمشفوع معا، والرضا يتعلق بالشافع والمشفوع معا، فإن الله قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وحذف متعلق يرضى ليفيد العموم، فهو يشمل الرضا عن الشافع وعن المشفوع أيضا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة: من أسعد الناس بها. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة: بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله، وهو خلوص ملك الشفاعة لله، فلا يشاركه فيها أحد، فلا يشاركه فيها أحد، فإن أعظم الخلق عند الله قدرا وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من أحب في الدنيا، لا يملك هداية من أحب في الدنيا، فكيف يملك له في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال، فكيف يملك له في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال. وهذا وجه إتباع باب الشفاعة بهذا الباب، فالباب السابق فيه إثبات الشفاعة أنها لله، وهذا الباب فيه إثبات خلوص ملكها لله وحده بنفيها عن غيره. والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت، هي هداية التوفيق والإلهام، أما هداية البيان والإرشاد فقد قال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وترشد، فيكون من الهداية ما نفي عنه صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان متعلقه التوفيق والإلهام، ومنها ما هو مثبت له صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان متعلقها البيان والإرشاد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت، فنفى ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحبه في الدنيا لقرابته، فنفى ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحبه في الدنيا لقرابته، وذلك دال على نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الآخرة، لأن الله يقول الملك يومئذ الحق للرحمن، فالملك كله يومئذ لله عز وجل لا يشاركه أحد، ومن جملة ذلك انفراده عز وجل بملك الشفاعة. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجمة المترجم بها، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها، فهو كالتفسير لها، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. فالمراد بالمنفي هدايته عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فنفى الله عز وجل هداية النبي صلى الله عليه وسلم له مع عظيم إحسانه إليه وإنعامه عليه ومع جلالة مرتبته عند الرسول صلى الله عليه وسلم ووفور حرمته، فإنه لا يملك له في الآخرة شيئا إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى له. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لم تكن منه صلى الله عليه وسلم ابتداء على وجه الاستقلال، وإنما تكون بإذن الله عز وجل له، ويتحقق ذلك بكونه لم يقدر في الدنيا أن يهديه، فيبعد في الآخرة أن ينفعه إلا بشيء جعله الله عز وجل له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أي أن هؤلاء فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبطال عبادة غير الله فلم يجيبوه. ومن يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة فهذا لم يفهم أصل الإسلام كما فهمه أبو جهل وأضرابه، فإن الذي فهمه أبو جهل وأضرابه هو المراد، وهو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، وأما هؤلاء فإنهم يقولونها بألسنتهم ويكذبونها بعقائدهم وأعمالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
قوله رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع دون الرجوع إلى حكم الشريعة، دون الرجوع إلى حكم الشريعة، فهذا هو الذي يذم. وإلا فالأصل في الإسلام هو تعظيم الأسلاف والأكابر والاقتداء بهم، لكن المضرة تكون إذا كان الرجوع إليهم مع الإعراض عن حكم الشريعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد. بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، وهو الغلو في الصالحين، وهو الغلو في الصالحين، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، ومن الخلق من يبالغ في حقه حتى يخرجه عن قدره، ومن الناس من يبالغ في حقه حتى يخرجه عن قدره، فيقع العبد في الشرك بعبادتهم من دون الله، فيقع العبد في الشرك بعبادتهم من دون الله. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، ومجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، أي على وجه الزيادة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغلوا في دينكم. فذكر أن من أفعالهم الغلو في الدين، وسياق الآيات دال على أن غلوهم فيه هو قولهم في عيسى وأمه لما ألهوهما وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا في عزير: إنه ابن الله. والأول دين النصارى، والثاني دين اليهود، فلما غلا هؤلاء وهؤلاء في الصالحين كفروا وتركوا دين التوحيد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، الحديث أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم، وهذه الآلهة هي المفسرة بقوله: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكانوا كما فسره ابن عباس رجالا صالحين، فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل، فكفروا وتركوا دين التوحيد بالغلو، وورثت العرب دينهم الذي دانوا به، فكانت فيهم عبادة هؤلاء الصالحين مفرقة بين قبائلهم. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، الحديث أخرجاه في الصحيحين، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، وهذا وجه عزوه إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كما أطرت النصارى ابن مريم، أي بقولهم عيسى ابن الله وجعلهم إياه إلها، فكفروا وتركوا دين التوحيد لما غلوا. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وهو من الغلو. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه فلم يذكره وترك مكانه بياضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني تعديهم في الحد ومبالغتهم في الاعتقاد في صالحيهم حتى رفعوهم فوق ما يجب لهم فوقعوا في الشرك. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في الإخبار عن هلاك المتنطعين، ودلالته على مقصود الترجمة في الإخبار عن هلاك المتنطعين. والتنطع هو التعمق والغلو، والتنطع هو التعمق والغلو، وأصله التقعر في الكلام ثم جعل علما على الغلو كله، وأصله التقعر في الكلام ثم جعل علما ثم جعل علما على الغلو كله فيستعمل فيه. ومن المتنطعين الذين هلكوا أولئك الذين غلوا في الصالحين فكفروا وخرجوا من دين التوحيد بغلوهم فيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
قوله رحمه الله: الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي شرك قوم نوح. وشبهة الصالحين ما ادعوه فيهم وصنعوه لهم حتى عبدوهم من دون الله، وشبهة الصالحين ما ادعوه فيهم وصنعوه لهم حتى عبدوهم من دون الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم.
قوله رحمه الله: الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم أي عبادة الصالحين بسبب الغلو فيهم، أي عبادة الصالحين بسبب الغلو فيهم، مع أن الأنبياء جاءوا بإبطال التعلق بغير الله، مع أن الأنبياء جاءوا بإبطال التعلق بغير الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف عن القبر لأجل عمل صالح.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، فإنهم إنما صوروا هؤلاء ليشتاقوا إلى عبادة الله، كما أراد من اعتكف عند القبر، فإنه يقصد ابتداء أن يكون حاملا له على العبادة إذا تذكر ما كان عليه المقبور من الصلاح، ثم يؤول الأمر إلى عبادته من دون الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر، المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم، ممن كان مطلعا على صلاح هؤلاء الخمسة من قوم نوح، فالمراد علم مخصوص وهو علم حالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين، فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبورهم وورد فيها ما ورد من الوعيد الشديد، فكيف إذا عبد ذلك الصالح من دون الله؟ وإبطال عبادة الصالحين يقتضي إبطال عبادة غيرهم، ممن هو دونهم قدرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، فهم إنما بنوا المسجد على قبر الرجل الصالح وصوروه ليعبدوا الله عنده، وتحملهم مشاهدة صورته على الاجتهاد في عبادة الله، ومع صحة قصدهم جعلوا شرار الخلق عند الله، مع أنهم لم يعبدوا إلا الله وما عبدوا الرجل الصالح. فإذا كان هذا ذمهم وتلك حالهم، فكيف يكون ذم من عبد الرجل الصالح من دون الله؟ والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى، فإنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد ليعبدوا الله عندها، ومع ذلك لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن إنما يكون على منهي معظم وكبيرة من كبائر الذنوب، فكيف إذا كان المعبود هو الرجل الصالح؟ فهم أحق بلعن أعظم. والدليل الثالث حديث جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي عبدوا الله عندها، ثم قال: أفلا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين: أحدهما الإتيان بالصيغة المقتضية للنهي، أحدهما الإتيان بالصيغة المقتضية للنهي، وهي لا الناهية المعقبة بالفعل المضارع، في قوله فلا تتخذوا، والثاني التصريح بالنهي، والثاني التصريح بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث، رواه ابن حبان وأحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، فجعلهم شر الناس، وعد منهم الذين يتخذون القبور مساجد أي يعبدون الله عندها. وكل هذه الأدلة اشتملت على لعن من عبد الله عند قبر رجل صالح وعده من شرار الخلق وتعظيم النهي عن ذلك، فكيف إذا كان المعبود هو ذلك الرجل الصالح؟ فتكون الأدلة في حقه أشد وأعظم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
قوله رحمه الله السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، أي ألا نفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، فالتحذير مخصوص بهذا المعنى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين باتخاذها مساجد، بيان أن الغلو في قبور الصالحين باتخاذها مساجد أو العكوف عندها أو الصلاة عندها يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، لأن الغلو يورث تأليه القلوب لها شيئا فشيئا، لأن الغلو يورث تأليه القلوب لها شيئا فشيئا حتى تتناهى إلى عبادتها. والأوثان جمع وثن، والأوثان جمع وثن، وهو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله، وهو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. وعن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك مرسلا وله شواهد يصح بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد والإشارة إلى موجب ذلك في حق غيره من الأنبياء وهو اتخاذ أقوامهم قبورهم مساجد كما قال في آخره اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإنهم لما غلوا فيهم بالاتخاذ المذكور صيروهم أوثانا يعبدون من دون الله. والدليل الثاني أثر مجاهد رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات. الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره أي أقاموا عليه تعظيما له حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة قال كان يلت السويق للحاج رواه البخاري. والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير ولته خلطه وبله بالسمن ودلالته على مقصود الترجمة في كونه رجلا صالحا فغلوا فيه حتى عبدوه كما يعرف ذلك من تاريخ العرب قبل الإسلام فصيروه وثنا يعبد من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف. وللجملة الأولى والثانية منه شواهد تصح بها دون الجملة الثالثة وهي اتخاذ السرج فليس في الباب ما يقويها رواية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج فإن هذا من الغلو ولعن فاعلوه لأن فعلهم يفضي إلى تأليه أولئك المعظمين حتى يتخذوا أوثانا من دون الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف من وقوع
قوله رحمه الله الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه أي في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فهو دعاء التجاء واعتصام وهذه هي حقيقة الاستعادة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله عز وجل، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وخصه بترجمة مفردة لإبرازه وإظهاره، وخصه بترجمة مفردة لإبرازه وإظهاره بحيث لا يخالطه غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم وحصول النفع لكم في العاجل والآجل. ومن أفراد ذلك حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده ذرائع الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، الحديث. رواه أبو داود بإسناد حسن وله شواهد يصح بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذان نهيان وأمر منه صلى الله عليه وسلم تبين ثلاثتها حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فإنه نهى صلى الله عليه وسلم أولا عن جعل البيوت قبورا بألا تعطل من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فتشبه القبور التي ليست محلا لما ذكر. ونهى ثانية عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، فلا يزار على وجه مخصوص غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه حيث كان المصلي، لأن صلاته تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وإن بعد بتبليغ الملائكة له. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي، وفيه القصة المذكورة. رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وهذا معنى قول المصنف: رواه في المختارة، وإسناده صالح لا بأس به وله شواهد تقويه. ودلالته على المقصود هي في الجمل الثلاث كلها، ودلالته على مقصود الترجمة هي في الجمل الثلاث كلها. وقوله في الجملة الثالثة: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، هكذا وقع في مختارة الضياء. وأصل الحديث من طريق ابن أبي شيبة وهو عنده في مصنفه بلفظ فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم، فكأن الضياء اختصر هذا الحديث أو أحد ممن فوقه دون ابن أبي شيبة. ودلالة الحديث على المقصود هي في الجمل الثلاث حذو القدة بالقدة مع الحديث السابق فإنهما مجتمعان فيما ذكر فيهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، واتباع السنن من أفضل الأعمال، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجع إلى العمل نفسه، فالفضل راجع إلى العمل نفسه، أي زيارة القبور. وقوله رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغها، فمعنى العرض تبليغها له صلى الله عليه وسلم، وذلك مختص بصلاتهم وسلامهم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة بعضها الأوثان، بعبادة بعضها الأوثان، والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك، والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ منكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا ينسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه، فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه، لأنهم أطاعوه فيما سول لهم وزين من الشرك، فعبدوا عزيرا وعيسى من دون الله سبحانه وتعالى. وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم، وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم، كما في حديث أبي سعيد الآتي لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفسره باليهود والنصارى. فذكر وقوع ذلك من أهل الكتاب إشارة إلى وقوعه من هذه الأمة، لأنهم جميعا يشتركون في إرسال رسل إليهم وإنزال كتب عليهم. والدليل الثاني قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت كما تقدم، وهم أهل الكتاب كما في سياق الآيات. وإذا كان هذا واقعا من أهل الكتاب في الأمم الماضية وقد جاءتهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب، فإنه يكون ذلك أيضا من هذه الأمة التي جاءها رسول وأنزل عليها كتاب. والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا، فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدونهم، وكانوا في اليهود أو النصارى، لأنهم هم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما صح في ذلك في الأحاديث المتقدمة. ورجح ابن كثير أنهم كانوا من اليهود قبل عيسى عليه الصلاة والسلام وهو المختار، لأن قصتهم وخبرهم موجود في التوراة معلوم عند أحبار اليهود، ولو كانوا من النصارى لما احتفل بهم اليهود ولا ما عظموهم بالذكر. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه، لكن ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، وإنما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، وكان في اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد وطاعة الشيطان فيما زين لهم من الشرك. وسيكون في هذه الأمة من يقع فيما وقع فيه، كما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في اتخاذ القبور مساجد. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض، الحديث أخرجه مسلم، ورواه البرقاني في صحيحه أي في المستخرج على الصحيح بالزيادة المذكورة، وهذه الزيادة هي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي مختصرا، والعزو إليهم أولى، وإسنادها صحيح. وإنما عدل المصنف عن العزو إليهم مع كونه أولى لما تقرر عند علماء الحديث من أن الأصل في المستخرجات كونها تابعة أصولها، ومستخرج البرقاني له مستخرج على الصحيحين وعلى صحيح مسلم، فحكمه حكم أحاديثهما، فلأنه من مظنة الحديث الصحيح قدم المصنف رحمه الله تعالى العزو إليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصودها وخبر صادق عن تحقق وقوعها. والفئام الجماعات الكثيرة. والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، فهو خبر صادق عن لحوق حي من أمته صلى الله عليه وسلم بالمشركين. والحي اسم للقبيلة، وفي رواية أبي داود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والقبائل في الأصل اسم لأهل جزيرة العرب، لأن أصل العرب ومرجعهم هو إليها، فالقبائل منهم. ولحوقهم بالمشركين يكون بالهجرة إليهم ومساكنتهم والرضا بدينهم. ولحوقهم بالمشركين يكون بالهجرة إليهم ومساكنتهم والرضا بدينهم وعدم البراءة منهم. وقيل إن لحوقهم بالمشركين يكون بالارتداد ولو كانوا في بلادهم، والأول هو الصحيح، لتكون هذه الجملة تأسيسا لمعنى جديد، فإن المعنى الذي ذكروه من الردة فيها موجود في الجملة السابقة لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت. ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة: أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
قوله رحمه الله: الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأصنام، أي أنها على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بعبادة الأصنام، أي أنها لا تختص بعبادة الأصنام، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب التوحيد، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى يوم غد، مبتدئين بدرس الفجر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب من الشرك الندر لغير الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وذكر عدة مسائل، منها: العاشرة: لا نذر في معصية. 11: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك. والنذر له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله دين الإسلام، وهو إلزام العبد نفسه لله دين الإسلام. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر فإنه مدح المؤمنين بوفائهم بنذرهم له، فإنه مدح المؤمنين بوفائهم بنذرهم له. وما مدح عليه فاعله فهو عبادة، وما مدح عليه فاعله فهو عبادة. فالنذر لله عبادة، فالنذر لله عبادة. وإذا جعل ما له لغيره كان شركا، وإذا جعل ما له لغيره كان شركا. فمن نذر لغير الله فقد وقع في الشرك كما ترجم به المصنف. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة، الآية: ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه، والمراد علم الجزاء عليه، والمراد علم الجزاء عليه، ففيه الرضا به، ففيه الرضا به، وما رضيه الله فهو قربة من القرب وعبادة من العبادات، وما رضيه الله فهو قربة من القرب وعبادة من العبادات، فيكون النذر لله عبادة، فيكون النذر لله عبادة، وجعله لغيره شرك. فالمطابقة حينئذ بين الدليل والترجمة ظاهرة. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله طاعة، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه، فهو عبادة، وإذا جعل ما هو عبادة له لغيره فهو شرك، وإذا جعل ما هو عبادة له لغيره فهو شرك، فالنذر لغير الله من الشرك. ولا تخفى حينئذ مطابقة الدليل للترجمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة.
قوله رحمه الله: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، أي نذر الطاعة دون المعصية، فأل هنا عهدية، أي النذر المعهود في الشرع، والنذر المعهود المطلوب في الشرع هو نذر الطاعة، أما نذر المعصية فليس مطلوبا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك. والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، فإذا جعل ذلك لغير الله فهو شرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، بعد قول مؤمن الجن في صدر الآيات: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا أفرادا من الشرك حتى قالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فمن الشرك الاستعاذة بغير الله، وهو من جملة الشرك الأكبر. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات، فكلمات الله صفة له، فكلمات الله صفة له، فالمستعاذ به هو صفة لله عز وجل، والاستعاذة بالله وأسمائه توحيد، والاستعاذة بغيره شرك وتنديد، لأن فيها جعلا لحق الله لغيره، فإن الاستعاذة حق لله وحده، وإذا جعلها العبد لغيره وقع في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأنهم كانوا إذا استعاذوا في الجاهلية بسيد الوادي من الجن سلموا وأمنوا شرهم، لأنهم كانوا إذا استعاذوا في الجاهلية بسيد الوادي من الجن سلموا وأمنوا شرهم، فحصلت لهم منفعة السلامة والأمن، لكن هذا لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن وقوع هذه المنفعة أمر قدري، وكون الاستعاذة بغير الله شرك أمر شرعي، وكون الاستعاذة بغير الله شرك أمر شرعي، والشرع حاكم على القدر، والشرع حاكم على القدر، فإذا وجدت المنفعة فيما نهى الشرع عنه فإنها منفعة متوهمة مكذوبة لا حقيقة لها، والشرع مقدم عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، وهما من الشرك الأكبر، لأنهما تتضمنان جعل عبادة لله لغيره، لأنهما تتضمنان جعل عبادة لله لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فإنه نهي، والنهي للتحريم، والمنهي عنه إيقاع عبادة، والمنهي عنه إيقاع عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، والعبادة لا تكون إلا لله، فإذا جعلت لغيره فهي شرك. والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، لأن الشرك أعظم الظلم، فمن دعا غير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى واعبدوه، فهو أمر بعبادته، ومن عبادته دعاؤه والاستغاثة به وحده، ومن عبادته دعاؤه والاستغاثة به وحده، مع قوله في صدر الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا، مع قوله في صدر الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا، فصرح بأن عبادتهم لغير الله وثنية شركية وإفك مدعى وزور مكذوب. والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآيتين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله، أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله، فمن أعظم الضلال دعاء غير الله عز وجل، فمن أعظم الضلال دعاء غير الله عز وجل، لأنه شرك به سبحانه. والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مع قوله في الآية أإله مع الله، فلا إله يدعى ويستغاث به سوى الله، ومن دعا أحدا سواه أو استغاث به فقد أشرك. والدليل الخامس ما رواه الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق الحديث، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله، ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل، فحصر الاستغاثة بالله وحده، فإذا كانت له فجعلها لغيره شرك، ومنعه صلى الله عليه وسلم أن يستغاث به على مقدور عليه كما في هذا الحديث وقع سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد، وأدبا مع الله عز وجل، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلل بما ذكره ابتغاء حسم مادة التعلق بغير الله عز وجل سدا للذريعة المفضية إلى دعاء غير الله أو الاستغاثة به، ملازما الأدب مع ربه عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله تعالى
تقدم أن دعاء الله له في الشرع معنيان أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو طلب العبد حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه. والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر. وبيان العموم والخصوص بينهما هو باعتبارين، وبيان العموم والخصوص بينهما وباعتبارين، أحدهما باعتبار المعنى الأول للدعاء، باعتبار المعنى الأول للدعاء، وجميع أفراد العبادة مندرجة فيه، ومن جملتها الاستغاثة، وجميع أنواع العبادة مندرجة فيه ومن جملتها الاستغاثة، فيكون الدعاء جنسا عاما للعبادة، والاستغاثة فرد من أفراد ذلك، والاستغاثة فرد من أفراد ذلك الجنس. والآخر باعتبار المعنى الخاص للدعاء، باعتبار المعنى الخاص للدعاء، وهو أن يكون طلبا من الله، وهو أن يكون طلبا من الله تندرج فيه جميع مطلوبات العبد، تندرج فيه جميع مطلوبات العبد، ومن جملتها طلبه من ربه الغوث عند ورود الضرر، ومن جملتها طلبه من ربه الغوث عند ورود الضرر، فيكون فردا خاصا من جملة المطلوبات. فهذا معنى ما بينهما من صلة العموم والخصوص من الوجهين.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
قوله رحمه الله: الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، أي لقوله تعالى: كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي منكرين لها. فإن من دعا أحدا غير الله فإن مدعوه الذي دعاه ينكر دعاءه إياه ويكفر به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية.
مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. فلله الأفعال الكاملة والأسماء الحسنى والصفات العلى، والمخلوق بضد ذلك لا يخلق ولا يملك ولا يقدر، فلا يصلح أن يكون معبودا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحيث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، الآية والتي بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: ما لا يخلق شيئا، مع قوله: وهم يخلقون. وفي قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا، مع قوله: ولا أنفسهم ينصرون. فقرر عجز المخلوق بكونه يخلق ولا يخلق ولا ينصر أحدا، بل لا ينصر نفسه، وحينئذ فهو عبد لا يعبد ولا يصح أن يكون معبودا. ولذلك قال الله تعالى بعدها بآية: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، لإظهار عجزهم وعدم صلاحيتهم للتأليه. فمن فقد شواهد الربوبية وظواهرها لا يصلح أن يكون متوجها إليه بالتأليه. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة التي تكون على النواة، هو اللفافة التي تكون على النواة من تمر أو غيره. فنفى عنهم ملك شيء حقير وهو القطمير، فأنى لهم أن يملكوا ما فوقه، والملك كله لله عز وجل. ولذلك قال: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأثبت سبحانه لنفسه كمال الملك، ونفى عن آلهتهم المعظمة أحقر ملك وأقله. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فإنه قال ما قال استبعادا لفلاحهم بعد فعلتهم التي فعلوا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الحكم على الخلق شيء، وأن التصرف في عواقب الأمور كله لله وحده، كما قال تعالى: بل لله الأمر جميعا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزاله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتشوف نفسه إلى لعنهم بطردهم من رحمة الله، ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم بذلك، فنهي عن ذلك وأنزل عليه ليس لك من الأمر شيء تحقيقا لتفرد الله عز وجل بالتصرف في عواقب الأمور، وأنها لا تكون لأحد سواه كائنا من كان. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب حديثين في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء يختلف أحدهما عن الآخر. ففي الحديث الأول أن سبب إنزالها هو واقعة شج النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت بعدها، وفي الحديث الثاني أن إنزالها كان بعد دعائه صلى الله عليه وسلم عليهم بالقنوت في الصلاة. والصحيح أن الآية نزلت في الأمرين معا، والصحيح أن الآية نزلت في الأمرين معا، فتقدم وقوعهما ثم نزلت بعدهما، فهي صالحة لكونها سببا لنزولهما. وهذا هو اختيار أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وهو تصريح منه صلى الله عليه وسلم أنه لا حكم له في عواقب الخلق، بل الحكم لله وحده، كما قال سبحانه وتعالى فيما ذكر عن يعقوب وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. وما دون الأنبياء من الصالحين والأولياء أحرى بأن لا يكون لهم ملك شيء من التصرف في عواقب الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. وأعاد المصنف رحمه الله تقريره تأكيدا له فإن أعظم الشرك يسري في الناس من اعتقادهم في مخلوق ما ليس فيه، فإن أعظم الشرك يسري في الناس من اعتقادهم في مخلوق ما ليس فيه. والفرق بين الترجمتين هذه وسابقتها في ذكر البرهان المذكور من وجهين. والفرق بين الترجمتين هذه وسابقتها في ذكر البرهان المذكور من وجهين: أحدهما أن المضروب مثلا في عجزه في هذه الترجمة من المخلوقات، أن المضروب مثلا في عجزه في هذه الترجمة من المخلوقات هم الملائكة المقربون. أما في الترجمة السابقة فالمذكور عجزه من المخلوقات هو المعظم عند المسلمين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين وهو أوثانهم. وأما في الترجمة السابقة فالمذكور عجزه من المخلوقات فهو المعظم عند المسلمين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين وهو أوثانهم. والآخر أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض، أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض، وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء وهم الملائكة، وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء وهم الملائكة. وكان في المشركين من يعتقد في المخلوقات السماوية كالكواكب والشمس والقمر والملائكة، ويرى أن لها من القدر والقوى ما ليس لأهل الأرض، فأعيد تقرير هذا المعنى لإبطال التعلق بالمخلوقات السماوية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته.
صفها بيده فحرفها يعني أمالها وبدد بين أصابعه كأنها درج، وإنما جعل مائلا لأن الباطل هو الذي يميل، فلم يقع صعودهم على الاستقامة وإنما كان مائلا، فبطلانهم ظاهر من حالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم يلقيها قال رحمه الله تعالى: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير. فالملائكة يلحقهم فزع إذا قضي الأمر في السماء، فالملائكة يلحقهم فزع إذا قضي الأمر في السماء، ففيه بيان عجزهم. وأما الله فهو العلي الكبير، فله العلو والكبر سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، مع قوله: وهو العلي الكبير. فالملائكة يلحقهم فزع يخبر عن عجزهم، فالملائكة يلحقهم فزع يخبر عن عجزهم، والله عز وجل له العلو والكبر. وهذا الحديث تفسير للآية المتقدمة، فيجري مجراها في الدلالة على مقصود الترجمة. والضمير في قوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان عائد إلى قول الله، فهو وصف لما يقع في الأسماع من كلامه، فالتشبيه هنا من تشبيه السماع بالسماع لا من تشبيه المسموع بالمسموع، لأن المسموع وهو صوت الله عز وجل ليس له شبه، فإن الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه. وإنما المراد في هذا الحديث هو المراد في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فالمشبه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فكذا هنا المقصود تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله: وهو العلي الكبير. فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم وضعفهم، وصف الله بما يدل على كماله سبحانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، الثالثة
قوله رحمه الله: الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، يعني قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقطعها عروق الشرك لأربعة أمور انتظمت فيها، أولها نفي الملك عن معبوداتهم لقوله تعالى: لا يملكون مثقال ذرة. والذرة هي النملة الصغيرة، فنفى عنهم أدنى ملك وهو ملك الذرة الصغيرة. وثانيها نفي كونهم شركاء لله كما قال: وما لهم فيهما من شرك، رحمك الله. وثالثها نفي إعانتهم له سبحانه كما قال تعالى: وما له منهم من ظهير. وما له منهم من ظهير يعني معين. ورابعها أن الشفاعة عند الله لا تنفع إلا لمن أذن له، أن الشفاعة عند الله لا تنفع إلا لمن أذن له، كما قال تعالى في الآية بعدها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما نفيت عنهم هذه الأمور الأربعة كانت هذه الآية مجتثة عروق الشرك من القلب لمن وقر فيه معناها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة تفسير قوله تعالى: قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطن كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملكه سبحانه الشفاعة، وهو ملكه سبحانه الشفاعة. وإذا كان هو مالكها وجب أن يوحد، فغيره لا يشفع عنده إلا بإذنه، فغيره لا يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة عند علماء التوحيد المراد بها الشفاعة عند الله، وهي شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فنفى أن يكون دونه شفيع، فنفى أن يكون دونه شفيع، فليس دون الله شفيع يبتدئ بالشفاعة دون إذنه، فليس دون الله شفيع يبتدئ بالشفاعة دون إذنه. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لله الشفاعة جميعا، فتقديم الجر والمجرور يقتضي الحصر. فتقديم الجر والمجرور في قوله لله يقتضي الحصر، والشفاعة كلها لله. وقوله جميعا تأكيد للحصر، فلا تكون لأحد غيره إلا بإذنه، فلا تكون لأحد غيره إلا بإذنه. ما معنى الحصر؟ هذا خاص، واحد دون الآخرين، هذا خاص، هو الذي يسمي علماء البلاغة بالقصر. وهذا الحصر تسمية من؟ الفقهاء والأصوليين. هو يسمى عند علماء العربية، وهو أصل مبحثه، يسمى قصرا، ويسميه الفقهاء والأصوليين حصرا. وأشار إلى حده الأخضري في الجوهر المكنون بقوله: تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من ذا الذي يشفع عنده، مع قوله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فلا يجدون لهم شفيعا إلا من بعد إذن الله عز وجل. والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وكم من ملك في السماوات، مع قوله لا تغني شفاعتهم شيئا، مع قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة المقربون لا يشفعون إلا بعد إذن الله، مع ما لهم من المرتبة العالية والمقام الأسمى عنده سبحانه وتعالى، فهم يشفعون إذا أذن الله ورضي عن الشافع والمشفوع. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى الله عز وجل كل شفاعة تكون إلا شفاعة تصدر بإذنه عز وجل، وهذا يقتضي تمام ملكه للشفاعة سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية المبين لمعنى الدليل الخامس تقوية للمراد وإيضاحا له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية.
قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما المنفية عن الشافع، أحدهما المنفية عن الشافع كنفيها عن آلهة المشركين أنها تشفع، كنفيها عن آلهة المشركين أنها تشفع، والثانية المنفية عن المشفوع، والثانية المنفية عن المشفوع له، كنفيها عن الكافر، كنفيها عن الكافر أنه لا تقبل الشفاعة له أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، أي التي تكون بعد إذن الله ورضاه، أي التي تكون بعد إذن الله ورضاه، والرضا يتعلق بالشافع والمشفوع معا، والرضا يتعلق بالشافع والمشفوع معا، فإن الله قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وحذف متعلق يرضى ليفيد العموم، فهو يشمل الرضا عن الشافع وعن المشفوع أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة: من أسعد الناس بها. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة: بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله، وهو خلوص ملك الشفاعة لله، فلا يشاركه فيها أحد، فلا يشاركه فيها أحد، فإن أعظم الخلق عند الله قدرا وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من أحب في الدنيا، لا يملك هداية من أحب في الدنيا، فكيف يملك له في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال، فكيف يملك له في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال. وهذا وجه إتباع باب الشفاعة بهذا الباب، فالباب السابق فيه إثبات الشفاعة أنها لله، وهذا الباب فيه إثبات خلوص ملكها لله وحده بنفيها عن غيره. والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت، هي هداية التوفيق والإلهام. أما هداية البيان والإرشاد فقد قال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وترشد، فيكون من الهداية ما نفي عنه صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان متعلقه التوفيق والإلهام، ومنها ما هو مثبت له صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان متعلقها البيان والإرشاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت، فنفى ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحبه في الدنيا لقرابته، فنفى ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحبه في الدنيا لقرابته، وذلك دال على نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الآخرة، لأن الله يقول الملك يومئذ الحق للرحمن، فالملك كله يومئذ لله عز وجل لا يشاركه أحد، ومن جملة ذلك انفراده عز وجل بملك الشفاعة. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجمة المترجم بها، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها، فهو كالتفسير لها، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. فالمراد بالمنفي هدايته عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فنفى الله عز وجل هداية النبي صلى الله عليه وسلم له مع عظيم إحسانه إليه وإنعامه عليه، ومع جلالة مرتبته عند الرسول صلى الله عليه وسلم ووفور حرمته، فإنه لا يملك له في الآخرة شيئا إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى له. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لم تكن منه صلى الله عليه وسلم ابتداء على وجه الاستقلال، وإنما تكون بإذن الله عز وجل له، ويتحقق ذلك بكونه لم يقدر في الدنيا أن يهديه، فيبعد في الآخرة أن ينفعه إلا بشيء جعله الله عز وجل له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أي أن هؤلاء فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبطال عبادة غير الله فلم يجيبوه. ومن يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة فهذا لم يفهم أصل الإسلام كما فهمه أبو جهل وأضرابه، فإن الذي فهمه أبو جهل وأضرابه هو المراد، وهو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، وأما هؤلاء فإنهم يقولونها بألسنتهم ويكذبونها بعقائدهم وأعمالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم وبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
قوله رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع دون الرجوع إلى حكم الشريعة، دون الرجوع إلى حكم الشريعة، فهذا هو الذي يذم. وإلا فالأصل في الإسلام هو تعظيم الأسلاف والأكابر والاقتداء بهم، لكن المضرة تكون إذا كان الرجوع إليهم مع الإعراض عن حكم الشريعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد. بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، وهو الغلو في الصالحين، وهو الغلو في الصالحين، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، ومن الخلق من يبالغ في حقه حتى يخرجه عن قدره، ومن الناس من يبالغ في حقه حتى يخرجه عن قدره، فيقع العبد في الشرك بعبادتهم من دون الله، فيقع العبد في الشرك بعبادتهم من دون الله. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، ومجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، أي على وجه الزيادة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغلوا في دينكم. فذكر أن من أفعالهم الغلو في الدين، وسياق الآيات دال على أن غلوهم فيه هو قولهم في عيسى وأمه لما ألهوهما وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا في عزير: إنه ابن الله، والأول دين النصارى والثاني دين اليهود، فلما غلا هؤلاء وهؤلاء في الصالحين كفروا وتركوا دين التوحيد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، الحديث أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم، وهذه الآلهة هي المفسرة بقوله: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكانوا كما فسره ابن عباس رجالا صالحين، فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل، فكفروا وتركوا دين التوحيد بالغلو، وورثت العرب دينهم الذي دانوا به، فكانت فيهم عبادة هؤلاء الصالحين مفرقة بين قبائلهم. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، الحديث أخرجاه في الصحيحين، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، وهذا وجه عزوه إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كما أطرت النصارى ابن مريم، أي بقولهم عيسى ابن الله وجعلهم إياه إلها، فكفروا وتركوا دين التوحيد لما غلوا. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وهو من الغلو. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه فلم يذكره وترك مكانه بياضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني تعديهم في الحد ومبالغتهم في الاعتقاد في صالحيهم حتى رفعوهم فوق ما يجب لهم فوقعوا في الشرك. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في الإخبار عن هلاك المتنطعين، ودلالته على مقصود الترجمة في الإخبار عن هلاك المتنطعين. والتنطع هو التعمق والغلو، والتنطع هو التعمق والغلو، وأصله التقعر في الكلام ثم جعل علما على الغلو كله، وأصله التقعر في الكلام ثم جعل علما ثم جعل علما على الغلو كله فيستعمل فيه. ومن المتنطعين الذين هلكوا أولئك الذين غلوا في الصالحين فكفروا وخرجوا من دين التوحيد بغلوهم فيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
قوله رحمه الله: الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي شرك قوم نوح، وشبهة الصالحين ما ادعوه فيهم وصنعوه لهم حتى عبدوهم من دون الله، وشبهة الصالحين ما ادعوه فيهم وصنعوه لهم حتى عبدوهم من دون الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم.
قوله رحمه الله: الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم أي عبادة الصالحين بسبب الغلو فيهم، أي عبادة الصالحين بسبب الغلو فيهم، مع أن الأنبياء جاءوا بإبطال التعلق بغير الله، مع أن الأنبياء جاءوا بإبطال التعلق بغير الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف عن القبر لأجل عمل صالح.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، فإنهم إنما صوروا هؤلاء ليشتاقوا إلى عبادة الله، كما أراد من اعتكف عند القبر، فإنه يقصد ابتداء أن يكون حاملا له على العبادة إذا تذكر ما كان عليه المقبور من الصلاح، ثم يؤول الأمر إلى عبادته من دون الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم، من كان مطلعا على صلاح هؤلاء الخمسة من قوم نوح، فالمراد علم مخصوص وهو علم حالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين، فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبورهم وورد فيها ما ورد من الوعيد الشديد، فكيف إذا عبد ذلك الصالح من دون الله؟ وإبطال عبادة الصالحين يقتضي إبطال عبادة غيرهم، ممن هو دونهم قدرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسين وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، فهم إنما بنوا المسجد على قبر الرجل الصالح وصوروه ليعبدوا الله عنده، وتحملهم مشاهدة صورته على الاجتهاد في عبادة الله، ومع صحة قصدهم جعلوا شرار الخلق عند الله، مع أنهم لم يعبدوا إلا الله وما عبدوا الرجل الصالح. فإذا كان هذا ذمهم وتلك حالهم، فكيف يكون ذم من عبد الرجل الصالح من دون الله؟ والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى، فإنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد ليعبدوا الله عندها، ومع ذلك لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن إنما يكون على منهي معظم وكبيرة من كبائر الذنوب، فكيف إذا كان المعبود هو الرجل الصالح؟ فهم أحق بلعن أعظم. والدليل الثالث حديث جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي عبدوا الله عندها، ثم قال: أفلا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين، أحدهما الإتيان بالصيغة المقتضية للنهي، أحدهما الإتيان بالصيغة المقتضية للنهي، وهي لا الناهية المعقبة بالفعل المضارع، في قوله فلا تتخذوا، والثاني التصريح بالنهي، والثاني التصريح بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث، رواه ابن حبان وأحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، فجعلهم شر الناس، وعد منهم الذين يتخذون القبور مساجد أي يعبدون الله عندها. وكل هذه الأدلة اشتملت على لعن من عبد الله عند قبر رجل صالح وعده من شرار الخلق وتعظيم النهي عن ذلك، فكيف إذا كان المعبود هو ذلك الرجل الصالح، فتكون الأدلة في حقه أشد وأعظم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
قوله رحمه الله السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، أي ألا نفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، فالتحذير مخصوص بهذا المعنى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين باتخاذها مساجد، بيان أن الغلو في قبور الصالحين باتخاذها مساجد أو العكوف عندها أو الصلاة عندها يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، لأن الغلو يورث تأليه القلوب لها شيئا فشيئا، لأن الغلو يورث تأليه القلوب لها شيئا فشيئا حتى تتناهى إلى عبادتها. والأوثان جمع وثن، والأوثان جمع وثن، وهو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله، وهو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك مرسلا وله شواهد يصح بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والإشارة إلى موجب ذلك في حق غيره من الأنبياء، والإشارة إلى موجب ذلك في حق غيره من الأنبياء، وهو اتخاذ أقوامهم قبورهم مساجد، وهو اتخاذ أقوامهم قبورهم مساجد، كما قال في آخره: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإنهم لما غلوا فيهم بالاتخاذ المذكور صيروهم أوثانا يعبدون من دون الله. والدليل الثاني أثر مجاهد رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات. الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا عليه تعظيما له، أي أقاموا عليه تعظيما له حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة، قال: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري. والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير. ولته خلطه وبله بالسمن، ولته خلطه وبله بالسمن. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه رجلا صالحا، في كونه رجلا صالحا، فغلوا فيه حتى عبدوه، فغلوا فيه حتى عبدوه، كما يعرف ذلك من تاريخ العرب قبل الإسلام، فصيروه وثنا يعبد من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرات القبور. الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف، وللجملة الأولى والثانية منه شواهد تصح بها دون الجملة الثالثة وهي اتخاذ السرج، فليس في الباب ما يقويها رواية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو، ولعن فاعلوه لأن فعلهم يفضي إلى تأليه أولئك المعظمين، ولعن فاعلوه لأن فعلهم يفضي إلى تأليه أولئك المعظمين حتى يتخذوا أوثانا من دون الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف من وقوع إلا مما يخاف وقوعه.
قوله رحمه الله الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، أي في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو دعاء التجاء واعتصام، فهو دعاء التجاء واعتصام، وهذه هي حقيقة الاستعادة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله عز وجل، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانبه من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وخصه بترجمة مفردة لإبرازه وإظهاره، وخصه بترجمة مفردة لإبرازه وإظهاره بحيث لا يخالطه غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم وحصول النفع لكم في العاجل والآجل. ومن أفراد ذلك حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده ذرائع الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، الحديث. رواه أبو داود بإسناد حسن وله شواهد يصح بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذان نهيان وأمر منه صلى الله عليه وسلم تبين ثلاثتها حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فإنه نهى صلى الله عليه وسلم أولا عن جعل البيوت قبورا بألا تعطل من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فتشبه القبور التي ليست محلا لما ذكر. ونهى ثانية عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، فلا يزار على وجه مخصوص غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه حيث كان المصلي، لأن صلاته تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وإن بعد بتبليغ الملائكة له. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي، وفيه القصة المذكورة. رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وهذا معنى قول المصنف: رواه في المختارة، وإسناده صالح لا بأس به وله شواهد تقويه. ودلالته على المقصود هي في الجمل الثلاث كلها، ودلالته على مقصود الترجمة هي في الجمل الثلاث كلها. وقوله في الجملة الثالثة: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، هكذا وقع في مختارة الضياء. وأصل الحديث من طريق ابن أبي شيبة وهو عنده في مصنفه بلفظ فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم، فكأن الضياء اختصر هذا الحديث أو أحد ممن فوقه دون ابن أبي شيبة. ودلالة الحديث على المقصود هي في الجمل الثلاث حذو القدة بالقدة مع الحديث السابق فإنهما مجتمعان فيما ذكر فيهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، واتباع السنن من أفضل الأعمال، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجع إلى العمل نفسه، فالفضل راجع إلى العمل نفسه، أي زيارة القبور. وقوله رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغها، فمعنى العرض تبليغها له صلى الله عليه وسلم، وذلك مختص بصلاتهم وسلامهم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة بعضها الأوثان، بعبادة بعضها الأوثان، والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك، والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ منكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا ينسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا ينسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه، فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه، لأنهم أطاعوه فيما سول لهم وزين من الشرك، فعبدوا عزيرا وعيسى من دون الله سبحانه وتعالى. وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم، وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم، كما في حديث أبي سعيد الآتي لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفسره باليهود والنصارى. فذكر وقوع ذلك من أهل الكتاب إشارة إلى وقوعه من هذه الأمة، لأنهم جميعا يشتركون في إرسال رسل إليهم وإنزال كتب عليهم. والدليل الثاني قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت كما تقدم، وهم أهل الكتاب كما في سياق الآيات. وإذا كان هذا واقعا من أهل الكتاب في الأمم الماضية وقد جاءتهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب، فإنه يكون ذلك أيضا من هذه الأمة التي جاءها رسول وأنزل عليها كتاب. والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا، فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدونهم، وكانوا في اليهود أو النصارى، لأنهم هم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما صح في ذلك في الأحاديث المتقدمة. ورجح ابن كثير أنهم كانوا من اليهود قبل عيسى عليه الصلاة والسلام وهو المختار، لأن قصتهم وخبرهم موجود في التوراة معلوم عند أحبار اليهود، ولو كانوا من النصارى لما احتفل بهم اليهود ولا ما عظموهم بالذكر. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه، لكن ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، وإنما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. وكان في اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد وطاعة الشيطان فيما زين لهم من الشرك. وسيكون في هذه الأمة من يقع فيما وقع فيه، كما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في اتخاذ القبور مساجد. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض، الحديث أخرجه مسلم، ورواه البرقاني في صحيحه أي في المستخرج على الصحيح بالزيادة المذكورة، وهذه الزيادة هي عند أبي داود وابن ماجة، وبعضها عند الترمذي مختصرا، والعزو إليهم أولى، وإسنادها صحيح. وإنما عدل المصنف عن العزو إليهم مع كونه أولى لما تقرر عند علماء الحديث من أن الأصل في المستخرجات كونها تابعة أصولها، ومستخرج البرقاني له مستخرج على الصحيحين وعلى صحيح مسلم، فحكمه حكم أحاديثهما، فلأنه من مظنة الحديث الصحيح قدم المصنف رحمه الله تعالى العزو إليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصودها وخبر صادق عن تحقق وقوعها. والفئام الجماعات الكثيرة. والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، فهو خبر صادق عن لحوق حي من أمته صلى الله عليه وسلم بالمشركين. والحي اسم للقبيلة، وفي رواية أبي داود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والقبائل في الأصل اسم لأهل جزيرة العرب، لأن أصل العرب ومرجعهم هو إليها، فالقبائل منهم. ولحوقهم بالمشركين يكون بالهجرة إليهم ومساكنتهم والرضا بدينهم. ولحوقهم بالمشركين يكون بالهجرة إليهم ومساكنتهم والرضا بدينهم وعدم البراءة منهم. وقيل إن لحوقهم بالمشركين يكون بالارتداد ولو كانوا في بلادهم، والأول هو الصحيح لتكون هذه الجملة تأسيسا لمعنى جديد، فإن المعنى الذي ذكروه من الردة فيها موجود في الجملة السابقة لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت. ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبارة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة: أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
قوله رحمه الله: الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأصنام، أي أنها على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بعبادة الأصنام، أي أنها لا تختص بعبادة الأصنام، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب التوحيد، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى يوم غد مبتدئين بدرس الفجر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.